الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، والدرس الذي معنا اليوم هو الدرس 20، وهو تتمة الحديث عن الأسئلة، يعني تتمة الدرس الماضي. وقفنا عند كلام المؤلف عند قوله: وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك. أن يذكر لنا المؤلف، جعل المؤلف القياس هو الأصل، ويعني بالقياس هو أن الحي طاهر، والأصل في كل حي أنه طاهر بناء على ما قرروا في القياس وكما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم ذكر أن بعض الآيات قد عارضت هذا القياس، وبعض الأحاديث قد عارضت هذا القياس، وبعض الآثار قد عارض بعضها بعضا. هكذا ذكر، الآن بدأ بمعارضة الكتاب لهذا القياس. طبعا نحن عندنا الأمر عكسي، أي أن الأصل هو الكتاب، أدلة الكتاب، أدلة السنة هي الأصل، وإذا ويقال عارضها القياس فالقياس عندئذ يكون غير معتبر عند معارضته لظاهر الكتاب، لكن يشترط أن يكون يعني حقيقة هو ظاهر في الكتاب الحكم الذي أخذنا. المهم عندنا الآن، قال: وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك. طبعا الخنزير الحي والمشرك حي، فإذا كانا حيين إذن فهما ظاهران ذاتا وسؤرا. هذا ما يريده هنا في هذا الموطن. قال: وذلك، يعني من أي وجه حصلت هذه المعارضة؟ قال: وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: فإنه رجس. وما هو رجس في عينه؟ فهو نجس لعينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له. القول بطهارة سؤر الخنزير وطهارة الخنزير هو قول الإمام مالك، وهو المعتمد في مذهب المالكي، وقول الأوزاعي وداود الظاهري كذلك يذهبون إلى طهارة سور الخنزير. وخالفهم الجمهور، خالفهم الجمهور، وأيضا هو قول للإمام مالك أن الخنزير نجس. واحتجوا بالآية، احتجوا بقول الله تبارك وتعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. فعادوا هنا الضمير على الخنزير، وقالوا الخنزير يعتبر نجسا بظاهر هذه الآية، ومن ذلك لعابه ورطوبة فهمه، وكذلك ما بقي من شرابه وطعامه، على التفصيل الذي سبق في هذا الأمر. وأما المالكية فتمسكوا بالأصل عندهم، هو أن كل حي طاهر، وقالوا معنى الرجس هنا النجاسة الحكمية فقط لا العينية، وكما عبر عنها المؤلف بقول جهة الذم له. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسة الخنزير، ولعلهم يعنون قبل الإمام مالك رحمه الله، قبل أن يقول يعني من الصحابة أو التابعين، والله أعلم. على كل حال قد نقل هذا، ذكره يعني النووي رحمه الله نقلا عن ابن المنذر، ذكره في المجموع نقلا عن ابن المنذر أنه ذكر بأن الخنزير نجس بالإجماع، وكذلك ذكر ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، ذكر أن لحم الخنزير وعظمه وما شابه، ذكر بعض الأشياء من الخنزير أنها نجسة بالإجماع. ولهم أدلة أخرى لا نطيل بذكرها. و يعني لكن هذا هو أقوى الأدلة التي ذكروها في هذا. والنووي رحمه الله مع أنه شافعي ومن الذين يقولون بأن الخنزير نجس، إلا أنه ذكر بأنه حقيقة ما عندنا دليل قوي على نجاسة الخنزير أو بهذا المعنى الكلمة التي ذكرها. يعني الذي يريد أن أذكره أن الخلاف في موضوع نجاسة الخنزير خلاف قوي، أي نعم. لكن ظاهر، أنا أذهب إلى ظاهر الآية، ظاهر الآية أن الخنزير كله نجس نجاسة عينية، والأخذ بظاهر الآية أولى، وما ذهب إليه أهل العلم يعني جمهور علماء الإسلام هو أولى في هذه المسألة، والله أعلم. فما بقي من شربه أو طعامه إذا تغير فهو نجس، يعني إذا كان الماء الذي شرب منه أو الطعام الذي أكل منه إذا تغير بهذه النجاسة فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر على أصلنا في هذه المسألة، والله أعلم. ننتقل إلى المشرك الآن، هذا الذي دلت عليه ظاهر الآية بأنه نجس هو الخنزير، وأخذنا بظاهر الآية وقدمناه على الأصل فأخرجه عن الأصل، لأن نحن نعتبر الأصل، وعلى قول من يقول بالقياس فهذا فالعمل بالآية أولى من العمل بالقياس. وأما على الأصل الذي ذكرناه، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا خارج عن الأصل، وقلنا نحن لا يخرج عن الأصل إلا ما دل دليل شرعي صحيح على إخراجه، وقد جاءت هذه الآية بظاهرها تدل على نجاسة الخنزير، فنحن نخرجه من هذا الأصل. قال: وأما المشرك ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني ظاهر الآية الذي خالف القياس عنده هو قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، عندي هنا ظاهر في الآية أن المشرك نجس، لكن هل هذه النجاسة هي نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟ الأصل والظاهر أنها نجاسة عينية، فإذا جاء ما يدل على أن النجاسة ليست عينية بل حكمية فنذهب إليها، وإلا فنبقى على الأصل. قال: فمن حمل هذا أيضا على ظاهره، يعني جعل النجاسة نجاسة عينية حسية، استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، استثنى المشركين من القياس الذي ذهبوا إليه، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه، يعني من جعل النجاسة هنا نجاسة حكمية فقط وليست نجاسة عينية، وجعل تسميتهم بالنجس على وجه الذم والذم والتقبيح لعقيدتهم الفاسدة، فهذا لم يجعله معارضا للقياس، فصار عنده القياس والآية متوافقتين، فطرد قياسه، يعني جعل قياسه مستمرا والمشرك داخلا في الطهارة، كونه حي إذن فهو طاهر فيبقى على أصله، لأن هذه الآية ليس فيها دلالة على ما يخرجه عن الأصل على حسب قوله من تفسير النجس هنا بالنجاسة الحكمية. ومن يذهب إلى موضوع الأصل يقول الأصل الطهارة، وذهب في هذه الآية إلى أن النجاسة هنا نجاسة حكمية، فيقول الأصل باق على ما هو عليه والمشركون داخلون في الأصل، وهذه الآية ليس فيها دلالة على إخراج المشرك من هذا الأصل. والذي يدل على أن المقصود في هذه الآية النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، ما ورد في أكل ذبائحهم ذبائح المشركين وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد وغير ذلك، أدلة كثيرة دلت على هذا الذي ذكرناه. كل هذا يدل على أن المراد النجاسة الحكمية للنجاسة العينية. ذكرنا الأصل أن نحمله عن النجاسة العينية، لكن وردت عندنا أدلة على ما ذكرنا هنا من جواز الأكل من أكلهم والشرب من شربهم وإدخالهم المسجد ومخالطتهم في كالتزوج من النصرانية مثلا أو التزوج من اليهودية. ولا شك أن الزوجة يخالط الزوج إذا خالط هذه الزوجة المشركة يمسه منها رطوبتها وأشياء كثيرة، فما أمر بالتحرز من شيء من هذه الأمور. فهذا يدل على طهارة المشركين في الظاهر، وفتحمل بناء على ذلك الآية على النجاسة الحكمية، الذم لهم في عقائدهم وما هم عليه من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. أما النجاسة العينية فلا، بالأدلة التي ذكرناها. إذا صرفنا ظاهر الآية عن الظاهر بهذه الأدلة الثانية، إذن فلا يصلح أن نقول بأن هذه الآية مخرجة للمشرك عن الأصل الذي معنا، وهو الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الذوات الطهارة. إذن يعني إذا جئت وقلت عندي دليل يخرج المشرك عن الأصل، نقول لك هذا الدليل لا يسلم لك تأويله، بل المراد من النجاسة هنا النجاسة الحكمية لا العينية. هذا ما يتعلق بموضوع المشرك. هنا المؤلف لم يذكر مما خالف القياس الكلب، يعني لم يذكر أن في الآيات ما يخالف ظاهر القياس. الكلب ظاهر الآيات في الكلب لا يدل على النجاسة، بل يوافق القياس الذي هم عليه. القياس عندهم أنه حي فهو طاهر، وظاهر الآيات التي وردت في نجاسة الكلب أو طهارته ظاهرها يدل على طهارة لعاب الكلب كما سيأتي وكما تقدم. لذلك هو ليس مخالفا، هو يذكر الآيات التي فيها ما يخالف ظاهر القياس، لكن هذه الآية ليس فيها ما يخالف ظاهر القياس، بل فيها ما يوافق ظاهر القياس. فعند الذين يقولون أن الكلب طاهر ولعابه طاهر، عندهم الأصل في الأشياء الطهارة، وعندهم القياس هذا الذي عند المالكية، هذا القياس وأنه حي وإذا كان حيا فهو طاهر، وعندهم ظاهر الآية أيضا، عندهم ظاهر الآية وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أحل صيده، وهذا ما استدل به الإمام مالك رحمه الله في كما جاء عنه هذا في المدونة لابن القاسم. هذه أدلة الذين يقولون بطهارة لعاب الكلب وطهارة ذات الكلب. كذلك أيضا يستدلون بحديث إنها من الطوافين عليكم، يعني الهرة إنها من الطوافين عليكم، ويقولون الكلب أيضا هو من الطوافين علينا. هذه بعض الأدلة التي يستدلون بها، وسيأتي هذا في موضعه. لكن هنا المؤلف يذكر الآيات التي خالفت الأصل، يعني التي دلت على نجاسة هذه الأشياء التي ذكرت فيها، وهي نجاسة الخنزير ونجاسة المشرك. نجاسة الخنزير سلمنا بها لأنها ظاهر ولا يوجد ما يصرف هذا الظاهر عن حقيقته. الأمر الثاني وهو المشرك، والمشرك وجدت عندنا قرائن وأدلة تدل على أن النجاسة هنا ليست النجاسة العينية، بل النجاسة الحكمية. انتهينا الآن من موضوع المشرك وموضوع الخنزير، ونحن في هذا قد وافقنا أكثر علماء الإسلام في المشرك وفي الخنزير أيضا، والله أعلم. انتهى الآن المؤلف من موضوع مخالفة الآيات للقياس، وانتقل إلى موضوع مخالفة الآثار للقياس، يعني مخالفة ما ورد في السنة للقياس. قال: وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسبع، ثلاث أشياء: الكلب والهر والسبع. إذن تفهم من هذا الكلام المؤلف هنا أنه قد ورد في السنة ما يدل على أن سؤر الكلب نجس، سؤر الهر نجس، وسؤر السباع وأسعار السباع نجسة، لأنها خالفت القياس عندهم، يعني خالفت الأصل إن كل حي طاهر. طيب نبدأ بالكلب. أو قبل ذلك، الكلب لم يذكر المؤلف أيضا من السنة ما يخالف القياس عندهم: الحمار والبغل. الحمار والبغل وهما داخلان أيضا. الحمار وردت فيه سنة في ظاهرها تدل على نجاسته، والبغل متولد من الحمار. الخلاصة عندنا طبعا أن كل هذه المذكورات طاهرة إبقاء لها على الأصل، ومع ما دل من أدلة خاصة لبعضها تدل على طهارتها، ولا نسلم بالأدلة التي ذكروا أنها تدل على نجاسة سؤرها، إما لضعف الأدلة التي استدل بها من استدل، أو لعدم صحة تأويلها. نبدأ بكلام المؤلف. قال: أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، يعني هو الذي يدل على نجاسة لعاب الكلب. قال: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات، وفي بعض طرقه: أولهن بالتراب، وفي بعضه: وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث متفق عليه. احتج الجمهور القائلون بنجاسة سؤر الكلب بأمور في هذا الحديث. الأول: إراقة الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فليرقه. هنا أمر بماذا؟ بإراقة الماء الإناء، إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. ثانيا: الأمر بغسله. ثالثا: بقوله في رواية للحديث: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. هذه ثلاثة أشياء استدلوا بها على نجاسة سؤر الكلب. فقالوا: لو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته، ولا وجب غسله، وقالوا قوله طهور يدل على نجاسته، أي تطهير النجاسة، هذا ما حملوا عليه كلمة طهور. واحتج القائلون بطهارته بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه ظاهر الآية الذي يدل على طهارة لعاب الكلب. فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه. وقالوا: هو من الطوافين علينا كالهر. فهذا يدل على طهارته، وهذا أيضا يدل على طهارته. وأجابوا عن الأمر بإراقته وغسله أنه أمر تعبدي، لا لمعنى النجاسة. وثبت اليوم أن الأمر بذلك لقتل ما في لعاب الكلب من الجراثيم، لا يقتلها إلا التراب والله أعلم. هذا الأمر بالغسل، الغسل خاصة بالتراب سبع مرات. قالوا: هذه طريقة تؤدي إلى قتل ما فيه من الجراثيم شديدة الخطورة على الإنسان، وهذه تبقى في الماء، لذلك أمر بسكبها، والله أعلم. على كل، ويقول الآخرون الذين لم تظهر عندهم هذه قالوا هو أمر تعبدي. وأما قوله طهور فيحتمل أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة، يعني أمر تعبدي، أمر تعبدي لا للنجاسة، وهذا ما تدل عليه الآية التي أباحت صيد الكلب مع عدم الأمر بغسل ما أمسك بفمه. فكانت الآية صارفة للطهارة المعنية هنا من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي بمعنى التنظيف. وقالوا لو كان هذا كله يدل على النجاسة لما احتاج إلى هذا العدد من الغسلات، يغسله 7 مرات. فإزالة النجاسة تحصل بأقل من هذا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن النجاسات تزال ب3 غسلات، وقال بعضهم بل تزال بغسلة واحدة كالدم والبول، إلى أن قال: ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه خلاصة ما قيل في موضوع نجاسة لعاب الكلب أو نجاسة الكلب نفسه. طبعا هناك من العلماء من ذهب إلى نجاسة الكلب ككل، وأن نجاسة اللعاب دلت على نجاسة ذات الكلب، والبعض ذهب إلى نجاسة اللعاب خاصة، والبعض ذهب إلى طهارته كله، وأن الأمر الوارد تعبدي. هذه الأقوال في المسألة، والذي أدين الله به هو أن الكلب طاهر بذات، طاهر الذات وطاهر اللعاب، وأن الغسل المأمور به هو غسل تعبدي، والله أعلم. فأذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك في ذلك، فظاهر الآية دليل قوي معه، وكذلك ظاهر حديث إنها من الطوافين عليكم، التعليل بهذه العلة تعليل شرعي واضح الدلالة على طهارة الكلب، فالكلب من الطوافين علينا كالهر، خاصة في الأزمان الأولى، ليس الحال كوقتنا الآن. في الأزمان الأولى كانت هذه الكلاب منتشرة جدا في بين الناس وفي بيوتهم إلى آخره. هذا ما يتعلق بالكلب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأما الهر، يعني الهر الآن ورد في السنة ما يدل على نجاسة لعابه، قال: وأما الهر فما رواه قرة عن أنس بن عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين. وقرة ثقة عند أهل الحديث. نعم، قرة ثقة عند أهل الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الوقف، وقد وقفه على أبي هريرة غير واحد. وهم بعض الرواة وأدرجه في المرفوع في ولوغ الكلب، بينه وفصل القول فيه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، من أراده يرجع إليه هناك. جمعوا طرق الحديث، فلما جمعوا طرق الحديث وجدوا أن أكثر من يروي هذا الحديث يروي حديث الكلب: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ويضيف بعد ذلك ويدخل الهر في الحديث خطأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر لا يدخلونه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلونه موقوفا على أبي هريرة. إذن أكثر من روى هذا الحديث رواه موقوفا، ووهم البعض فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ضعف الحديث ينتهي الإشكال، خاصة أن هذا الحديث معارض بالحديث الأقوى منه، وهو حديث إنها ليست بنجس الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا الحديث صريح وواضح في أن لعاب الهر طاهر وليس بنجس كما سيأتي ذكره وافيا إن شاء الله. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون معارضا للأصل الذي عندنا وهو أصل طهارة الهر، أو عند المالكية لا يعارض القياس الذي ذهبوا إليه. هذا ما يتعلق بموضوع الهر. طبعا بالنسبة لأقوال العلماء، أكثر علماء الإسلام من السلف والخلف على طهارة سور الهر. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث، انتهى. وذكره عن بعض الصحابة، وذكر الخلاف عن بعض السلف أيضا، وقال: وبقول جمل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره، انتهى كلامه. وذكر بعد ذلك حديث أبي قتادة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. المسألة التي بعدها وهي الأخيرة في معارضة من الآثار القياس، وهي السباع. السباع، قال: وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث. إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث. ما المقصود بالسباع؟ السباع هي الحيوانات والطيور المفترسة، هي المفترسة من الحيوانات والطيور، فكل ما له ناب من الحيوانات ويفترس به فهو سبع، كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب وما شابه، وكل ما له مخلب من الطير ويفترس به فهو سبع، وهذا يسمى سبع طير، والأول يسمى سبع دابة. هذا كل ما له مخلب من الطير ويفترس به فهو سبع طير، كالنسر والصقر والبازي وغير ذلك. ذهب إلى طهارة السباع كلها، دوابها وطيرها، مالك رحمه الله والشافعي وغيرهما من السلف والخلف، فذكروا هذا عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة، وعن بعض التابعين كالحسن البصري وعطاء وغيرهم. وهو المعتمد في المذهبين المالكي والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا اختيار ابن المنذر. وقال البغوي: واختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته. إذن فهو قول أكثر، فهو قول أكثر أهل العلم. على ماذا اعتمد من قال بالنجاسة؟ هذا المعروف في مذهب الإمام أحمد، وأما مذهب أبي حنيفة ففيه نزاع، البعض ينقل عنهم الوقف، لا مذهب أبي حنيفة سيأتي إن شاء الله، اتركوه الآن. مذهب الحنابلة نجاسة السباع طهر سؤر سؤر سباع الدواب والطير أيضا. استدل من قال بالنجاسة بما ذكره المؤلف، قالوا هذا يدل على أن لورود السباع تأثير في تنجيس الماء، اللي هو إيش؟ حديث ابن عمر، حديث القلتين، وقد تقدم معنا الشاهد فيه. قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل قبثا، يدل على أن لورود السباع تأثير في تنجيس الماء. والجواب عن هذا أنه حديث ضعيف، والصحيح فيه الوقف وقد تقدم. واحتج من قال بطهارتها بالأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد ما ينقل عن هذا الأصل من ناقل صحيح. واحتجوا أيضا بحديث أبي قتادة في الهرة، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، قالوا الهر سبع يأكل النجاسة، وحكم الشارع بطهارة سوره، فبقية السباع مثله. وهذا طبعا إلحاقها بالهر فيه شيء من الضعف حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالطوافين عليكم. وقالوا السبع حيوان يجوز اقتناؤه وبيعه لغير حاجة، فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشات، وهذا بالقياس يعني. واحتجوا بأحاديث ضعيفة أيضا، هذا ما اعتمد عليه من قال بالطهارة، وذاك ما اعتمد عليه من قال بالنجاسة. وإذا علمتم أن الحديث الذي احتج به من قال بالنجاسة ضعيف، فيبقى الأصل عندنا كما هو، الأصل في الأشياء الطهارة تبقى طاهر، فسؤر السباع من سباع الدواب أو سباع الطير كله طاهر على الصحيح. انتهى المؤلف الآن مما جاء في الأحاديث النبوية ويدل على طهارة سؤره، ذكر الكلب والهر والسباع، وذكرنا الراجح في كل هذا. انتهى الآن مما خالف قياسهم من الآيات والأحاديث، وانتقل الآن إلى تعارض الأحاديث مع بعضها في هذا. قال وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل، أو أنه روي عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبره شرابا وطهورا. هذا على ماذا يدل؟ هذا الحديث يدل على أن أثار الكلاب والسباع ظاهرة، قال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبره، أي ما بقي شرابا وطهورا، إذن يدل على السؤر الذي يبقى من وراء هذه الحيوانات أنه طاهر. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر، حديث القلتين، ذاك يدل على النجاسة وهذا يدل على الطهارة، وكلا الحديثين ضعيف، وكلا الحديثين ضعيف. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف، وضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله في إسناده من لا يحتج به، وحديث ابن عمر لا يصح. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الأصل، هو الذي نعتمد عليه، الأصل في الأشياء طهر. قال ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، وهو قوله يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا عندما سأل أحد الصحابة وكان مع عمر رضي الله عنه عن الماء وما ترده من السباع، فقال له عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة سؤر السباع، وهو مخالف لحديث ابن عمر حديث القلتين، وهو ضعيف أيضا فإسناده منقطع بين ابن حاطب وعمر، يرويه ابن حاطب عن عمر وابن حاطب لم يسمع من عمر. قال: وحديث أبي قتادة أيضا الذي أخرجه أو الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطوافين عليكم والطوافات اللي هم المماليك يطوفون عليكم، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمماليك الذين يدورون حولكم، فهي طاهر. هذا الحديث دل على طهارة سؤر الهرة، وهو مخالف لحديث طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين، وذاك حديث ضعيف وهذا حديث صحيح والأخذ به لازم، والله أعلم. بقي مما لم يذكره المؤلف سؤر الحمار الأهلي والبغل. هذا حديث الهر إنها من الطوافين عليكم يدل على طهارة سؤر الحمار والهر لأنها من الطوافات علينا أيضا. ذهب الحسن البصري وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وغيرهم إلى طهارة سؤر الحمار الأهلي والبغل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبون البغال والحمير كما صحت بذلك الأحاديث، ولا بد لراكبها من ملامسة لعابها وعرقها وغير ذلك منها، ولو كانت نجسة لتحرز منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالتحرز منها. والأصل الطهارة، والأصل الطهارة فتبقى على أصلها. وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بأنه أحل لهم ركوبها واتخاذها زينة في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فكيف يمتن عليهم بذلك وهم يخالطونها باتخاذها زينة ويمسهم منها ما ذكرنا، ثم بعد ذلك تكون نجسة؟ ثم الدليل الآخر الذي ذكرناه وهي أنها من الطوافين علينا والطوافات. هذه أدلة قوية جدا على طهارة سؤر الحمار والبغل. البغل أمه فرس وأبوه حمار، والفرس سؤرها طهر، وهي داخلة في ضمن ما نقل من الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه، لأن الفرس مما يؤكل لحمه كما جاء الحديث في صحيح مسلم. والحمار قد بينا أن الراجح أن سؤره طاهر إن شاء الله، والبغل منهما. وخالف في هذه المسألة ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد في رواية عنه، وهذا هو المشهور عنه، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، وهذا الحديث هو الذي كان ينبغي على المؤلف أن يدخله في ضمن الأحاديث التي خالفت قياسه مع الكلب والهر والسباع، كان ينبغي أن يدخل أيضا الحمار لهذا الحديث، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، هذا متفق عليه. والراجح هو الأول وأنها طاهرة، لكن كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس؟ قلنا أن الرجس يطلق على معنيين: النجاسة الحكمية والنجاسة العينية، والنجاسة العينية هي الأصل، لكن حملنا هذا الحديث على النجاسة الحكمية أو على معنى أنه حرام، كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي حرام، أو النجاسة الحكمية كما ذكرنا. وبعض العلماء يقول المقصود النجاسة نجاسة لحمها، ولا يلزم من نجاسة لحمها نجاسة الحيوان حال الحياة، فيكون لحمه نجسا إذا مات، فأبقى النجاسة نجاسة عينية. لكن قال إيش؟ قال هي نجاسة عينية للحمه بعد أن يموت، لأن الحمار لا تعمل فيه الذكاء الشرعية، لا يذكى، لأن أكله حرام، الحمار الأهلي وليس الحمار الوحشي، الحمار الوحشي هذا جائز أكله، الكلام عن الحمار الأهلي، هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فأكله محرم، فالذكاة لا تعمل فيه، فإذا ذبحته وذكيت يكون ميتا، وإذا كان ميتا فهو نجس لأن الميت نجس. فيكون المقصود من إنها رجس أي لحومه بعد أن يموت تصير نجسة لموته، وهذا قول قوي جدا، لأن أصلا سبب الحديث كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحوم التي في القدور، لحوم الحمار الأهلي. والله أعلم. نعم، أما الأحناف في هذه المسألة فالبعض ينقل عنهم التوقف والبعض ينقل القول بالنجاسة، والله أعلم. ثم بعد هذا طبعا بدأ المؤلف يفصل في الخلافات بين أهل الحديث وبين أهل العلم والفقهاء، وما هو سببه، لماذا ذهب هذا إلى الطهارة، ولماذا ذهب هذا إلى النجاسة، ونحن فصلنا هذا كله من خلال ما ذكرناه. قال: فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة. العبادة منها معقول المعنى معروف العلة، ومنها تعبدية. فالإمام مالك الآن يريد النوع الثاني، أنها تعبدية غير معروفة العلة. قال: وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، وأن الماء الذي
يلغ فيه ليس بنجس. يعني الكلب إذا ولغ في الإناء يعني حرك لسانه في الماء يكون هذا الماء لا يكون هذا الماء نجسا. قال ولم يرى إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه. مشهور عن مالك يرى أن الإراقة خاصة بالماء. قال وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا ما جاء عن مالك في المدون. قال الإمام مالك يؤكل صيده، قالها في الكلب، قال يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. وقال ابن القاسم فيها وكأنه في المدونة قال وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السبع، يعني يشير إلى حديث طوافين عليكم. قال المؤلف يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة. يعني لو كان الموضوع موضوع نجاسة كان غسل غسلتين ثلاث خلاص تكفي تذهب النجاسة، لكن الموضوع مش موضوع نجاسة. فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. قال وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، يعني الخنزير والكلب عند الشافعي، وليس الكلب وحده، عند الإمام الشافعي الخنزير والكلب، لكن هو الآن يتحدث عن الكلب خاص، يتكلم عن الكلب عند مالك ويتكلم عنه الآن عند الشافعي. فقال فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب. يعني ينقل عن الشافعي الآن أنه يرى أن لعاب الكلب خاصة نجس وليست ذات الكلب، لكن عند الشافعي والشافعية الكلب كله نجس العين، هذا هو المعتمد عنده لا اللعاب فقط، هذا الذي نقلوه وذكروه في كتبهم. وأن قال وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. ثم أكمل وتكلم عن مذهب أبي حنيفة وغيرها، وفصل وجهات النظر في هذه المسائل بما أتينا عليه ولخصناه فيما تقدم من الكلام. فنكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، والحمد لله وصلى الله التوفيق لنا ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، والدرس الذي معنا اليوم هو الدرس 20، وهو تتمة الحديث عن الأسعار، يعني تتمة الدرس الماضي وقفنا عند كلام المؤلف عند قوله وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك. أن يذكر لنا المؤلف، جعل المؤلف القياس هو الأصل، ويعني بالقياس هو أن الحي طاهر، والأصل في كل حي أنه طاهر بناء على ما قرروا في القياس وكما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم ذكر أن بعض الآيات قد عارضت هذا القياس، وبعض الأحاديث قد عارضت هذا القياس، وبعض الآثار قد عارض بعضها بعضا، هكذا ذكر. الآن بدأ بمعارضة الكتاب لهذا القياس. طبعا نحن عندنا الأمر عكسي، أي أن الأصل هو الكتاب، أدلة الكتاب، أدلة السنة هي الأصل، وإذا ويقال عارضها القياس فالقياس عندئذ يكون غير معتبر عند معارضته لظاهر الكتاب، لكن يشترط أن يكون يعني حقيقة هو ظاهر في الكتاب الحكم الذي أخذنا. المهم عندنا الآن قال وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك. طبعا الخنزير الحي والمشرك حي، فإذا كانا حيين إذن فهما ظاهران ذاتا وسؤرا. هذا ما يريده هنا في هذا الموطن. قال وذلك يعني من أي وجه حصلت هذه المعارضة؟ قال وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير فإنه رجس، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله رجس على جهة الذم له. القول بطهارة سؤر الخنزير وطهارة الخنزير هو قول الإمام مالك، وهو المعتمد في مذهب المالكي، وقول الأوزاعي وداود الظاهري كذلك يذهبون إلى طهارة سؤر الخنزير، وخالفهم الجمهور وأيضا هو قول للإمام مالك أن الخنزير نجس، واحتجوا بالآية، احتجوا بقول الله تبارك وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، فعادوا هنا الضمير على الخنزير وقالوا الخنزير يعتبر نجسا بظاهر هذه الآية، ومن ذلك لعابه ورطوبة فهمه، وكذلك ما بقي من شرابه وطعامه على التفصيل الذي سبق في هذا الأمر. وأما المالكية فتمسكوا بالأصل عندهم هو أن كل حي ظاهر، وقالوا معنى الرجس هنا النجاسة الحكمية فقط لا العينية، وكما عبر عنها المؤلف بقول جهة الذم له. ونقل غير واحد من العلماء الإجماع على نجاسة الخنزير، ولعلهم يعنون قبل الإمام مالك رحمه الله، قبل أن يقول يعني من الصحابة أو التابعين، والله أعلم. على كل حال قد نقل هذا، ذكره يعني النووي رحمه الله نقلا عن ابن المنذر، ذكره في المجموع نقلا عن ابن المنذر أنه ذكر بأن الخنزير نجس بالإجماع، وكذلك ذكر ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ذكر أن لحم الخنزير وعظمه وما شابه، ذكر بعض الأشياء من الخنزير أنها نجسة بالإجماع. ولهم أدلة أخرى لا نطيل بذكرها، و يعني لكن هذا هو أقوى الأدلة التي ذكروها في هذا. والنووي رحمه الله مع أنه شافعي ومن الذين يقولون بأن الخنزير نجس، إلا أنه ذكر بأنه حقيقة ما عندنا دليل قوي على نجاسة الخنزير أو بهذا المعنى الكلمة التي ذكرها، يعني الذي يريد أن أذكره أن الخلاف في موضوع نجاسة الخنزير خلاف قوي، أي نعم، لكن ظاهر أنا أذهب إلى ظاهر الآية، ظاهر الآية أن الخنزير كله نجس نجاسة عينية، ونأخذ بظاهر الآية أولى، وما ذهب إليه أهل العلم يعني جمهور علماء الإسلام وأولى في هذه المسألة والله أعلم. فما بقي من شربه أو طعامه إذا تغير فهو نجس، يعني إذا كان الماء الذي شرب منه أو الطعام الذي أكل منه إذا تغير هذه النجاسة فهو نجس، وإذا لم يتغير فهو طاهر على أصلنا في هذه المسألة، والله أعلم. ننتقل إلى المشرك، لأن هذا الذي دلت عليه ظاهر الآية بأنه نجس هو الخنزير، وأخذنا بظاهر الآية وقدمناه على الأصل فأخرجه عن الأصل، لأن نحن نعتبر الأصل، وعلى قول من يقول بالقياس فهذا فالعمل بالآية أولى من العمل بالقياس. وأما على الأصل الذي ذكرناه، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا خارج عن الأصل، وقلنا نحن لا يخرج عن الأصل إلا ما دل دليل شرعي صحيح على إخراجه، وقد جاءت هذه الآية بظاهرها تدل على نجاسة الخنزير، فنحن نخرجه من هذا الأصل. قال: وأما المشرك ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني ظاهر الآية الذي خالف القياس عنده هو قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، عندي هنا ظاهر في الآية أن المشرك نجس، لكن هل هذه النجاسة هي نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟ الأصل والظاهر أنها نجاسة عينية، فإذا جاء ما يدل على أن النجاسة ليست عينية بل حكمية فنذهب إليها، وإلا فنبقى على الأصل. قال: فمن حمل هذا أيضا على ظاهره، يعني جعل النجاسة نجاسة عينية حسية، استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، استثنى المشركين من القياس الذي ذهبوا إليه، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه، يعني من جعل النجاسة هنا نجاسة حكمية فقط وليست نجاسة عينية، وجعل تسميتهم بالنجس على وجه الذم والذم والتقبيح لعقيدتهم الفاسدة، فهذا لم يجعله معارضا للقياس، فصار عنده القياس والآية متوافقتين، فطرد قياسه، يعني جعل قياسه مستمرا والمشرك داخلا في الطهارة، كونه حي إذن فهو طاهر فيبقى على أصله، لأن هذه الآية ليس فيها دلالة على ما يخرجه عن الأصل على حسب قوله من تفسير النجس هنا بالنجاسة الحكمية. ومن يذهب إلى موضوع الأصل يقول الأصل الطهارة، وذهب في هذه الآية إلى أن النجاسة هنا نجاسة حكمية، فيقول الأصل باق على ما هو عليه والمشركون داخلون في الأصل، وهذه الآية ليس فيها دلالة على إخراج المشرك من هذا الأصل. والذي يدل على أن المقصود في هذه الآية النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، ما ورد في أكل ذبائحهم، ذبائح المشركين وأطعمتهم والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد وغير ذلك، أدلة كثيرة دلت على هذا الذي ذكرناه، كل هذا يدل على أن المراد النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. ذكرنا الأصل أن نحمله عن النجاسة العينية، لكن وردت عندنا أدلة على ما ذكرنا هنا من جواز الأكل من أكلهم والشرب من شربهم وإدخالهم المسجد ومخالطتهم في كالتزوج من النصرانية مثلا أو التزوج من اليهودية، ولا شك أن الزوجة يخالط الزوج، إذا خالط هذه الزوجة المشركة يمسه منها رطوبتها وأشياء كثيرة، فما أمر بالتحرز من شيء من هذه الأمور، فهذا يدل على طهارة المشركين في الظاهر، وفتحمل بناء على ذلك الآية على النجاسة الحكمية، الذم لهم في عقائدهم وما هم عليه من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، أما النجاسة العينية فلا بالأدلة التي ذكرناها. إذن صرفنا ظاهر الآية عن الظاهر بهذه الأدلة الثانية. إذن فلا يصلح أن نقول بأن هذه الآية مخرجة للمشرك عن الأصل الذي معنا، وهو الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الذوات الطهارة. إذن يعني إذا جئت وقلت عندي دليل يخرج المشرك عن الأصل، نقول لك هذا الدليل لا يسلم لك تأويله، بل المراد من النجاسة هنا النجاسة الحكمية لا العينية. هذا ما يتعلق بموضوع المشرك. هنا المؤلف لم يذكر مما خالف القياس الكلب، يعني لم يذكر أن في الآيات ما يخالف ظاهر القياس. الكلب ظاهر الآيات في الكلب لا يدل على النجاسة، بل يوافق القياس الذي هم عليه. القياس عندهم أنه حي فهو طاهر، وظاهر الآيات التي وردت في نجاسة الكلب أو طهارته ظاهرها يدل على طهارة لعاب الكلب كما سيأتي وكما تقدم. لذلك هو ليس مخالفا، هو يذكر الآيات التي فيها ما يخالف ظاهر القياس، لكن هذه الآية ليس فيها ما يخالف ظاهر القياس، بل فيها ما يوافق ظاهر القياس. فعند الذين يقولون أن الكلب طاهر ولعابه طاهر، عندهم الأصل في الأشياء الطهارة، وعندهم القياس هذا الذي عند المالكية، هذا القياس وأنه حي، وإذا كان حيا فهو طاهر، وعندهم ظاهر الآية أيضا، عندهم ظاهر الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أحل صيده، وهذا ما استدل به الإمام مالك رحمه الله في كما جاء عنه هذا في المدونة لابن القاسم. هذه أدلة الذين يقولون بطهارة لعاب الكلب وطهارة ذات الكلب. كذلك أيضا يستدلون بحديث إنها من الطوافين عليكم، يعني الهرة إنها من الطوافين عليكم، ويقولون الكلب أيضا هو من الطوافين علينا. هذه بعض الأدلة التي يستدلون بها، وسيأتي هذا في موضعه. لكن هنا المؤلف يذكر الآيات التي خالفت الأصل، يعني التي دلت على نجاسة هذه الأشياء التي ذكرت فيها، وهي نجاسة الخنزير ونجاسة المشرك. نجاسة الخنزير سلمنا بها لأنها ظاهر ولا يوجد ما يصرف هذا الظاهر عن حقيقته. الأمر الثاني وهو المشرك، والمشرك وجدت عندنا قرائن وأدلة تدل على أن النجاسة هنا ليست النجاسة العينية، بل النجاسة الحكمية. انتهينا الآن من موضوع المشرك وموضوع الخنزير، ونحن في هذا قد وافقنا أكثر علماء الإسلام في المشرك وفي الخنزير أيضا، والله أعلم. انتهى الآن المؤلف من موضوع مخالفة الآيات للقياس، وانتقل إلى موضوع مخالفة الآثار للقياس، يعني مخالفة ما ورد في السنة للقياس. قال: وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. ثلاث أشياء: الكلب والهر والسباع. إذن تفهم من هذا الكلام المؤلف هنا أنه قد ورد في السنة ما يدل على أن سؤر الكلب نجس، سؤر الهر نجس، وسؤر السباع وأسعار السباع نجسة، لأنها خالفت القياس عندهم، يعني خالفت الأصل إن كل حي طاهر. طيب نبدأ بالكلب. أو قبل ذلك، الكلب لم يذكر المؤلف أيضا من السنة ما يخالف القياس عندهم، الحمار والبغل. الحمار والبغل وهما داخلان أيضا، الحمار وردت فيه السنة في ظاهرها تدل على نجاسته، والبغل متولد من الحمار. الخلاصة عندنا طبعا أن كل هذه المذكورات طاهرة إبقاء لها على الأصل، ومع ما دل من أدلة خاصة لبعضها تدل على طهارتها، ولا نسلم بالأدلة التي ذكروا أنها تدل على نجاسة سؤرها، إما لضعف الأدلة التي استدل بها من استدل، أو لعدم صحة تأويلها. نبدأ بكلام المؤلف. قال: أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، يعني هو الذي يدل على نجاسة لعاب الكلب. قال: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات. وفي بعض طرقه: أولاهن بالتراب. وفي بعضه: وعفروه 8 بالتراب. هذا الحديث متفق عليه. احتج الجمهور القائلون بنجاسة سؤر الكلب بأمور في هذا الحديث. الأول: إراقة الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ فليرقه. هنا أمر بماذا؟ بإراقة الماء الإناء، إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. ثانيا: الأمر بغسله. ثالثا: بقوله في رواية للحديث طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. هذه 3 أشياء استدلوا بها على نجاسة سؤر الكلب. فقالوا: لو كان سؤره طاهرا لم تجز إراقته ولا وجب غسله. وقالوا: قوله طهور يدل على نجاسته، أي تطهير النجاسة، هذا ما حملوا عليه كلمة طهور. واحتج القائلون بطهارته بقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه ظاهر الآية الذي يدل على طهارة لعاب الكلب. فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه. وقالوا: هو من الطوافين علينا كالهر. فهذا يدل على طهارته، وهذا أيضا يدل على طهارته. وأجابوا عن الأمر بإراقته وغسله أنه أمر تعبدي لا لمعنى النجاسة. وثبت اليوم أن الأمر بذلك لقتل ما في لعاب الكلب من الجراثيم، لا يقتلها إلا التراب والله أعلم. هذا الأمر بالغسل، الغسل خاصة بالتراب 7 مرات، قالوا هذه طريقة تؤدي إلى قتل ما فيه من الجراثيم شديدة الخطورة على الإنسان، وهذه تبقى في الماء، لذلك أمر بسكبها والله أعلم. على كل، الآخرون الذين لم تظهر عندهم هذه قالوا: هو أمر تعبدي. وأما قوله طهور فيحتمل أن تكون طهارة عبادة لا طهارة نجاسة، يعني أمر تعبدي، أمر تعبدي لا للنجاسة. وهذا ما تدل عليه الآية التي أباحت صيد الكلب، مع عدم الأمر بغسل ما أمسك بفمه. فكانت الآية صارفة لي الطهارة المعنية هنا من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي بمعنى التنظيف. وقالوا: لو كان هذا كله يدل على النجاسة لما احتاج إلى هذا العدد من الغسلات، يغسله 7 مرات. فإزالة النجاسة تحصل بأقل من هذا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم
على أن النجاسات تزال بثلاث غسلات، وقال بعضهم بل تزال بغسلة واحدة كالدم والبول، إلى أن قال ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه خلاصة ما قيل في موضوع نجاسة لعاب الكلب أو نجاسة الكلب نفسه. طبعا هناك من العلماء من ذهب إلى نجاسة الكلب ككل، وأن نجاسة اللعاب دلت على نجاسة ذات الكلب، والبعض ذهب إلى نجاسة اللعاب خاصة، والبعض ذهب إلى طهارته كله، وأن الأمر الوارد تعبدي. هذه الأقوال في المسألة، والذي أدين الله به هو أن الكلب طاهر بذات، طاهر الذات وطاهر اللعاب، وأن الغسل المأمور به هو غسل تعبدي، والله أعلم. فأذهب إلى ما ذهب إليه الإمام مالك في ذلك، فظاهر الآية دليل قوي معه، وكذلك ظاهر حديث إنها من الطوافين عليكم التعليل بهذه العلة تعليل شرعي واضح الدلالة على طهارة الكلب، فالكلب من الطوافين علينا كالهر، خاصة في الأزمان الأولى، ليس الحال كوقتنا الآن. في الأزمان الأولى كانت هذه الكلاب منتشرة جدا في بين الناس وفي بيوتهم إلى آخره. هذا ما يتعلق بالكلب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وأما الهر، يعني الهر الآن ورد في السنة ما يدل على نجاسة لعابه، قال وأما الهر فما رواه قرة عن أنس بن عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين، وقرة ثقة عند أهل الحديث. نعم قرة ثقة عند أهل الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الوقف، وقد وقفه على أبي هريرة غير واحد. وهم بعض الرواة وأدرجه في المرفوع في ولوغ الكلب، بينه وفصل القول فيه البيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، من أراده يرجع إليه هناك. جمعوا طرق الحديث، فلما جمعوا طرق الحديث وجدوا أن أكثر من يروي هذا الحديث يروي حديث الكلب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ويضيف بعد ذلك ويدخل الهر في الحديث خطأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر لا يدخلونه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل يجعلونه موقوفا على أبي هريرة. إذن أكثر من روى هذا الحديث رواه موقوفا، ووهم البعض فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ضعف الحديث ينتهي الإشكال، خاصة أن هذا الحديث معارض بالحديث الأقوى منه، وهو حديث إنها ليست بنجس الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا الحديث صريح وواضح في أن لعاب الهر طاهر وليس بنجس كما سيأتي ذكره وافيا إن شاء الله. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون معارضا للأصل الذي عندنا، وهو أصل طهارة الهر، أو عند المالكية لا يعارض القياس الذي ذهبوا إليه. هذا ما يتعلق بموضوع الهر. طبعا بالنسبة لأقوال العلماء، أكثر علماء الإسلام من السلف والخلف على طهارة سور الهر، قال ابن المنذر رحمه الله وهو قول فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق وأصحاب الحديث، انتهى. وذكره عن بعض الصحابة، وذكر الخلاف عن بعض السلف أيضا، وقال وبقول جمل أهل العلم نقول وذلك لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدال على طهارة سؤره انتهى كلامه، وذكر بعد ذلك حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. المسألة التي بعدها وهي الأخيرة في معارضة من الآثار القياس وهي السباع. السباع قال: وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث. إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث. ما المقصود بالسباع؟ السباع هي الحيوانات والطيور المفترسة، هي المفترسة من الحيوانات والطيور، فكل ما له ناب من الحيوانات ويفترس به فهو سبع، كالأسد والذئب والنمر والفهد والدب وما شابه، وكل ما له مخلب من الطير ويفترس به فهو سبع، وهذا يسمى سبع طير، والأول يسمى سبع دابة. هذا كل ما له مخلب من الطير ويفترس به فهو سبع طير، كالنسر والصقر والبازي وغير ذلك. ذهب إلى طهارة السباع كلها، دوابها وطيرها، مالك رحمه الله والشافعي وغيرهما من السلف والخلف، فذكروا هذا عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة، وعن بعض التابعين كالحسن البصري وعطاء وغيرهم. وهو المعتمد في المذهبين المالكي والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا اختيار ابن المنذر. وقال البغوي: واختلف أهل العلم في سؤر السباع فذهب أكثرهم إلى طهارته. إذن فهو قول أكثر، فهو قول أكثر أهل العلم. على ماذا اعتمد من قال بالنجاسة؟ هذا المعروف في مذهب الإمام أحمد، وأما مذهب أبي حنيفة ففيه نزاع، البعض ينقل عنهم الوقف لا، مذهب أبي حنيفة سيأتي إن شاء الله، اتركوه الآن. مذهب الحنابلة نجاسة السباع طهر ايش اسمه سؤر سؤر سباع الدواب والطير ايضا. استدل من قال بالنجاسة بما ذكره المؤلف، قالوا: هذا يدل على ان لورود السباع تأثير في تنجيس الماء، اللي هو إيش؟ حديث ابن عمر، حديث القلتين، وقد تقدم معنا الشاهد فيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. يدل على أن لورود السباع تأثير في تنجيس الماء، والجواب عن هذا أنه حديث ضعيف، والصحيح فيه الوقف وقد تقدم. واحتج من قال بطهارتها بالأصل، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد ما ينقل عن هذا الأصل من ناقل صحيح. واحتجوا أيضا بحديث أبي قتادة في الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. قالوا: هل الهر سبع يأكل النجاسة؟ وحكم الشارع بطهارة سؤره، فبقية السباع مثله. وهذا طبعا الحاق بالهر فيه شيء من الضعف حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالطوافين عليكم. وقالوا: السبع حيوان
يجوز اقتناؤه وبيعه لغير حاجة، فكان سؤره طاهرا غير مكروه كالشاة، وهذا بالقياس يعني. واحتجوا بأحاديث ضعيفة أيضا. هذا ما اعتمد عليه من قال به الطهارة، وذاك ما اعتمد عليه من قال به النجاسة. وإذا علمتم أن الحديث الذي احتج به من قال بالنجاسة ضعيف، فيبقى الأصل عندنا كما هو، الأصل في الأشياء الطهارة تبقى طاهرة. فسؤر السباع من سباع الدواب أو سباع الطير كله طاهر على الصحيح. انتهى المؤلف الآن مما جاء في الأحاديث النبوية ويدل على طهارة سؤره، ذكر الكلب والهر والسباع، وذكرنا الراجح في كل هذا. انتهى الآن مما خالف قياسهم من الآيات والأحاديث، وانتقل الآن إلى تعارض الأحاديث مع بعضها في هذا. قال: وأما تعارض الآثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل، أو أنه روي عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها الكلاب والسباع، فقال: لها ما حملت في بطونها، ولكم ما غبره شرابا وطهورا. هذا على ماذا يدل؟ هذا الحديث يدل على أن أسآر الكلاب والسباع ظاهرة. قال: لها ما حملت في بطونها، ولكم ما غبر، أي ما بقي، شرابا وطهورا. إذن يدل على السؤر الذي يبقى من وراء هذه الحيوانات أنه طاهر. وهذا الحديث يخالف حديث ابن عمر، حديث القلتين، ذاك يدل على النجاسة وهذا يدل على الطهارة، وكلا الحديثين ضعيف، وكلا الحديثين ضعيف. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف، وضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله في إسناده من لا يحتج به، وحديث ابن عمر لا يصح. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الأصل، هو الذي نعتمد عليه، الأصل في الأشياء طهر. قال: ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا عندما سأل أحد الصحابة وكان مع عمر رضي الله عنه عن الماء وما ترده من السباع، وقال له عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على طهارة سؤر السباع، وهو مخالف لحديث ابن عمر حديث القلتين، وهو ضعيف أيضا، فإسناده منقطع بين ابن حاطب وعمر، يرويه ابن حاطب عن عمر، وابن حاطب لم يسمع من عمر. قال: وحديث أبي قتادة أيضا الذي أخرجه أو الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطوافين عليكم والطوافات اللي هم المماليك يطوفون عليكم، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم المماليك الذين يدورون حولكم، فهي طار. هذا الحديث دل على طهارة سؤر الهرة، وهو مخالف لحديث طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين، وذاك حديث ضعيف وهذا حديث صحيح، والأخذ به لازم والله أعلم. بقي مما لم يذكره المؤلف سؤر الحمار الأهلي والبغل. هذا حديث الهر إنها من الطوافين عليكم، يدل على طهارة سؤر الحمار والهر لأنها من الطوافات علينا أيضا. ذهب الحسن البصري وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وغيرهم إلى طهارة سؤر الحمار الأهلي والبغل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبون البغال والحمير كما صحت بذلك الأحاديث، ولا بد لراكبها من ملامسة لعابها وعرقها وغير ذلك منها، ولو كانت نجسة لتحرز منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالتحرز منها. والأصل الطهارة فتبقى على أصلها. وامتن الله تبارك وتعالى على عباده بأنه أحل لهم ركوبها واتخاذها زينة في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فكيف يمتن عليهم بذلك وهم يخالطونها باتخاذها زينة ويمسهم منها ما ذكرنا ثم بعد ذلك تكون نجسة؟ ثم الدليل الآخر الذي ذكرناه وهي أنها من الطوافين علينا والطوافات. هذه أدلة قوية جدا على طهارة سؤر الحمار والبغل. البغل أمه فرس وأبوه حمار، والفرس سؤرها طهر، وهي داخلة في ضمن ما نقل من الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه، لأن الفرس مما يؤكل لحمه كما جاء الحديث في صحيح مسلم. والحمار قد بينا أن الراجح أن سؤره طاهر إن شاء الله، والبغل منهما. وخالف في هذه المسألة ابن عمر والناخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد في رواية عنه، وهذا هو المشهور عنه وهو المشهور في مذهب الحنابلة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، وهذا الحديث هو الذي كان ينبغي على المؤلف أن يدخله في ضمن الأحاديث التي خالفت قياسه مع الكلب والهر والسباع، كان ينبغي أن يدخل أيضا الحمار لهذا الحديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، هذا متفق عليه. والراجح هو الأول وأنها طاهرة، لكن كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس؟ قلنا أن الرجس يطلق على معنيين: النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. والنجاسة العينية هي الأصل، لكن حملنا هذا الحديث على النجاسة الحكمية أو على معنى أنه حرام، كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي حرام. أو النجاسة
الحكمية كما ذكرنا، وبعض العلماء يقول المقصود النجاسة نجاسة لحمها، ولا يلزم من نجاسة لحمها نجاسة الحيوان حال الحياة، فيكون لحمه نجسا إذا مات، فأبقى النجاسة نجاسة عينية. لكن قال إيش؟ قال هي نجاسة عينية للحمه بعد أن يموت، لأن الحمار لا تعمل فيه الذكاء الشرعية، لا يذكى لأن أكله حرام، الحمار الأهلي وليس الحمار الوحشي. الحمار الوحشي هذا جائز أكله، كلام عن الحمار الأهلي، هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فأكله محرم، فالذكاة لا تعمل فيه. فإذا ذبحته وذكيت يكون ميتا، وإذا كان ميتا فهو نجس لأن الميت نجسا. فيكون المقصود من إنها رجس أي لحومه بعد أن يموت تصير نجسة لموته، وهذا قول قوي جدا، لأن أصلا سبب الحديث كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحوم التي في القدور، لحوم الحمار الأهلي. والله أعلم. نعم، أما الأحناف في هذه المسألة فالبعض ينقل عنهم التوقف والبعض ينقل القول بالنجاسة، والله أعلم. ثم بعد هذا طبعا بدأ المؤلف يفصل في الخلافات بين أهل الحديث وبين أهل العلم والفقهاء، وما هو سببه، لماذا ذهب هذا إلى الطهارة ولماذا ذهب هذا إلى النجاسة، ونحن فصلنا هذا كله من خلال ما ذكرنا. قال: فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة. العبادة منها معقول المعنى معروف العلة، ومنها تعبدية. فالإمام مالك الآن يريد النوع الثاني، أنها تعبدية غير معروفة العلة. قال: وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس. يعني الكلب إذا ولغ في الإناء، يعني حرك لسانه في الماء، يكون هذا الماء لا يكون هذا الماء نجسا. قال: ولم يرى إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه. مشهور عن مالك يرى أن الإراقة خاصة بالماء. قال: وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا ما جاء عن مالك في المدونة. قال الإمام مالك: يؤكل صيده، قالها في الكلب، قال: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. وقال ابن القاسم فيها وكأنه في المدونة، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السبع، يعني يشير إلى حديث طوافين عليكم. قال المؤلف: يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة. يعني لو كان الموضوع موضوع نجاسة كان غسل غسلتين ثلاث خلاص تكفي، تذهب النجاسة، لكن الموضوع مش موضوع النجاسة. فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. قال وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، يعني الخنزير والكلب عند الشافعي، وليس الكلب وحده، عند الإمام الشافعي الخنزير والكلب، لكن هو الآن يتحدث عن الكلب خاص، يتكلم عن الكلب عند مالك ويتكلم عنه الآن عند الشافعي. فقال فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب. يعني ينقل عن الشافعي الآن أنه يرى أن لعاب الكلب خاصة نجس وليست ذات الكلب، لكن عند الشافعي والشافعية الكلب كله نجس العين، هذا هو المعتمد عنده، لا اللعاب فقط، هذا الذي نقلوه وذكروه في كتبهم. وأن قال وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة. ثم أكمل وتكلم عن مذهب أبي حنيفة وغيرها، وفصل وجهات النظر في هذه المسائل بما أتينا عليه ولخصناه فيما تقدم من الكلام. فنكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، والحمد لله، وصلى الله التوفيق لنا ولكم.